إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يزال الكلام متصلا على قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وقبل القراءة كعادتنا ولازلنا في هذه الآية ننقل أحاديث، نهتم كما أمرنا بالاعتقاد، توحيد. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل المرائي بعمله، هل فقط يحبط عمله الذي تعب فيه سنوات وهو يحج ويتصدق، هل فقط يحبط أم هناك أمر آخر غير حبوط العمل؟ ها ها، ارفع صوتك. إيه، لا موقع. هو صحيح، لكن اللي دخل في شرك الأصغر هذا بسبب الرياء، هل يحبط عمله فقط أم هناك أمر آخر غير حبوط العمل يصيبه؟ ها؟ خسران، هو نفسه خسران حبوط العمل، ما في شيء ثاني يحصل المرائي. من أشرك، من عمل عمل من أجل أن يشرك فيه مع الله غيره، من أجل يثني عليه الناس، قلبه متعلق بالناس وثناءهم، تركت وشركه، أحبط عمله، عمله الذي عمل وتعب فيه هذا يحبط. هل هذه العقوبة التي تصيبه فقط أم هناك عقوبة أخرى؟ عذاب. ما الدليل؟ إذن عندك أمران، ليس أمر واحد حتى لا تعبأ بهذا الذنب والرياء. عندك عذاب ربما أشد من الزاني وشارب الخمر وعاق والده. كيف؟ يقول ابن الشيخ محمد الوهاب: الشرك الأصغر كالرياء أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. ومن الكبائر عقوق الوالدين، من الكبائر قتل. فيصير الرياء على ما قال الشيخ صاحبه يعذب أشد من عذاب قاتل النفس. فليبتعد الإنسان من محبة إيش؟ ثناء الناس. بالعكس، من علامات المخلص أن يكون عمله خالص، لا يريد الناس أن يرونه ولا يعرفونه. فالمخلص هو الذي لا يعبأ بثناء الناس، من الذي لو لم يره الناس لعبد الله، ولو عرف أنه لن يعرف الناس عبد الله، سواء عرف الناس أو لم يعرفوا، هو لم يعبد الناس، هو يعبد رب الناس سبحانه وتعالى. طيب، مرة أخرى للتأكد من تلك المسألة الدقيقة جدا، إنسان عامل عمل فيحب أن يظهر هذا العمل للناس، مثلا يحب أن يظهر الذي عمله هذا، يحب أن يظهر للناس، فمتى حبه هذا بثناء الناس عليه، يقول والله علمنا أنك عملت كذا وكذا، ما شاء الله، ما كنا نتوقع إلى آخره. فمتى يكون فرحه بثناء الناس عليه من غير أن يستدر ثناء الناس؟ من غير أن يستدر، طبعا مذموم أن تستدر ثناء الناس، لا تستدر ثناء الناس وتقول يعني تذكر شيء تستفزه أنه يثنوا عليك. لكن طرأ فقال والله نما إلى علمنا أنك كذا وكذا، ففرح فرح. طيب متى يكون فرحه هذا لظهور عمل عند الناس محمود، ومتى يكون مذموما؟ شوف لاحظتم كيف فضل الكتابة؟ أمس ذكرنا هذا المسألة، هذه العقولة. طاووس من كيسان كان يجيب معه أوراق في الحلقة، قراطيس، يقول من ليس عنده قرطاس نعطيه من قراطيسنا. الله أكبر الله أكبر. شوف إلا بالخلف، ها ذكر يقتدى به. هذه ناحية أخرى، إذا كان على ما قال باب قال غزوت ليقتدى به، لكن نبه بعض العلماء أن هذه مزلة قدم، لا تكثر لأنك قد تزل قدمك. أنا أريد أن أقتدى به فأحدث بعمل الصالح كذا عشان يقتدون فيه، هذه مزلة قدم بمعنى أن فيها كأنك تمشي على حبل، فقد توهم نفسك كذا وأنت تدري ثناء الناس. نعم يشكر الله على نعمة ثناء الناس، المعنى الدقيق ذكرنا أمس. أي إذا فرحه إذا كان إنه يرجو أن الله قبل، من علامات قبول الرب طرح هذا الثناء في الأرض عليه بالألسن، لأنه قال عاجل البشرى المؤمن، البشرى وين؟ عند الله. كيف؟ أن الله إذا رضي عن عمله، نعم، جعل الألسن تنطلق بالثناء عليه. إذا رأى الألسن تنطلق وهو أصلا دخل في العمل مخلص، أما إذا كان مرائي دخل في العمل مصيبة، هو يعرف نفسه كان مرائي فيحمد بما لا يفعل، فلا تحسب أنه بما فازت من العذاب، لكن دخل في العمل وهو مخلص، ثم انطلقت الألسن بإيش؟ بالثناء عليه، فذكر أن ما دام يثنون أرجو الله قبل مني، وخاصة هو يعلم من نفسه أنه مخلص. كل واحد ربما يعرف، كان يسأل نفسه ليش أنا عملت هذا العمل، هل لي أعرف؟ ولذلك كره النبي أن تجعل لك مكان في المسجد تعرف به، تقول أنا خلاص أنا معروف في هذا المكان، كل مسجد تصلي فيه وتتنفل فيه وإلى آخره، إلا أن يكون الروضة، إلا هي قال الصحابة خير الصف المقام، تريد المقام، إلا هي تأتي في الصف الأول تجلس خلف الإمام. لكن مثلا جيت متأخر كذا، هناك راح صاحب الصف الأول قمت روحت وجيت هنا، قلت عشان يعرفون مكاني. هذا منهي عنه، ما الدليل على النهي عنه؟ ما الدليل على أنك تستوطن مكان في المسجد تعرف به؟ نعم حريص تجي وراء الإمام، طيب خير المقام خير الصف يقول الصحابة المقام، لكن جيت متأخر من هناك، خلاص شفت الواحد وراح من مكانك جيت قعدت فيه، بعين كل المسجد يعرفون لك مكان واحد، خلاص ما تدري عن النهي عن هذا؟ شوف اتفضل. نهى النبي عن استيطان كاستيطان البعير، واتخذ مكان في المسجد، خلاص عرف ان وراء الزاويه ذيك والله، لان هذا قد يكون وسيله للرياء، يظل يصلي وجاهة هذا المكان، يقول مو الان اصبر يا حميدان اصبر مو الان، يعني بعد سنين الناس سيعرف والحي سيعرف أن الله يرحمه هذا مكان ما كان يفاركه. تكون وسيلة ربما للرياء أن يقال هذا المكان مكانه، يدل أنه عابد ويدل أنه الله يرحم مكان هذا المكان مكانه. شوف في خطورة، الشريعة حمتك من وسائل الشرك، هذا فضل العلم. كذلك فضل العلم خير من فضل عمل. شوف كيف كان يعمل، ها ما انتبه لهذا الحديث، ها وإذا به ملئ قلبه محبة لثناء الناس أنه صاحب هذا المكان وأنه إذا غاب عنه سألوا وإذا إلى آخره، فيصير في نفسه ثناء على نفسه أنه لزم هذا المكان. جاءت الشريعة حمته بهذا الحديث، قد تستوطن كسلطان البعير عدد الأمكنة إلا أن تصلي الروضة، فحمته الشريعة من وسيلة الشرك بأن يستوطن مكان في المسجد. فالذي عنده علم سيعلم هذا ويحمي نفسه بالعلم. ذلك قالوا فقيه واحد أشد على الشيطان من كم؟ من 1000 عابد. تعرفوا القصة هذه؟ فقيه واحد أشد، ذكرها ابن عبد البر في كتاب جامع بين علم وفضله، وهو أن الشيطان يوم قال لأصحابه، يذكر هذا في القصص، هيا بنا، جو الشياطين معه يقودهم الشيطان، قال بنمر على عابد نفتنا أو مروا عليه على صورة يعني سائل عابد، يحب واحد يسأله يقول والله هذا شايفني زاهد شايفني كذا يسألني، فما ينتبه لداخل الرياء العابد، العالم هو اللي ينتبه لها لأنه عنده علم. فقال له السائل وهو الشيطان، هل يستطيع الشيطان يجيك عادي يسلم عليك أنه له لوحية وشيخ يقول وين الطريق إلى كذا ويكلمك عادي في الطريق ويمسك يدك ممكن؟ شماغ وشماغ البسام وكله، ما الدليل على هذا؟ قصة أبي هريرة في صحيح البخاري، يجيك عادي وجهه كذا وجهه كذا فيه أثر العبادة وكذا، لك وين شيطان؟ أي والله امسك يدك. أي مم نعم. كيف عرفنا هذا؟ أبو هريرة كما في صحيح البخاري وكر النبي بصدقة رمضان الفطر، أبو هريرة حارس أمين ما حد يسرق منها، وذا في الشرير دخل من نافذة أو شيء في مكان المخزن صار يحثو أعوذ بالله يسرق. هذا الشيطان إذن يا أخوان أغلقوا بيوتكم، الشيطان عنده قدر يدخل، قال لا يفتح باب مغلق ذكر اسم الله عليه، فاقفلوا بيوتكم. وكثير من الناس الله يهديه، وجاء في مقطع لواحد عامي ما شاء الله ناصح الله يبارك له، قال وكثير من الناس الله يهديهم يخلون باب الحمام مفتوح، إيش ضرره هذا؟ باب الحمام مفتوح إيش ضرره؟ أصبح نشوف، أتغشش أحد، أتغشش أحد. نعم إيش ضرره؟ طلع عامي الله يبارك سان ويسوى كلمة على الأبواب المفتوحة في الحمام، وجاب حديث عليها، فبعرف وش الحديث وش ضرره. حتى إذا عرفنا رقم الأخ اللي طلع في يسمونه ذي اليوتيوب هذا وسوى نصيحة والحمامات مفتوحة وخطيب، أي نعم وأنكر هذا جدا، وش ضرره؟ ها ضرره؟ إذن إذا ترك الحمام مفتوح الله يهدي وش يصير؟ ها تبدأ تسلم لأنه مأوى إيش؟ هل هذا صحيح؟ طيب استدله العامي ذا الله يهدي أن ذاك أنذر من استخدام اليوتيوب على إطلاقه. يوتيوب إذا احتجت مرة فتوى للشيخ بن باز، فتوى للشيخ الألباني، فتوى لأهل العلم اسمع، أما كذا تدخل أي واحد ويجيب لك عناوين مشوقة ويدخل مليون أحيانا، تنظر تلك كله خرابيط الكلام، تستغرب كيف جاءوا المليون هذول متابعين، كيف مليون متابع؟ هي طريقة جذب، يجيك علوان يجذب حتى المشايخ ينجذبون، يمكن يقولوا وش هذا، يشوف فكرة ايه. يقول لك مثلا خطر فتح الأبواب، خطر فتح أبواب الحمامات في البيوت، خطر والله نفتحها شوف، فيجي مليون، وترى يكسبون سمعت عليها، ها إذا صار مليون يعطيك 15,000 أو كذا سمعت، فيجيبون أشياء مشوقة وخاطئة باطلة، وسمعها الصحابة لتمعرت وجوههم من الكذب على العلم، في العلم لتمعرت وجوه الصحابة من أهل العلم. لا حقيقة لهذا الكلام، حديث مسلم نستدل به أو غيره أنه أغلقوا أبوابكم وسموا الله فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقا، هذا الباب الأساسي يا أخي للبيت، مو باب الحمام، ليس باب الحمام. نعم، وإلا فمهما وكثبت الحراس عشان لا ينفذ شيطون أو شيطان ثلاث أربع خمس، نعم مهما وكلت فلن تضبط هذا الأمر. إيش بتسوي يعني؟ لأنه أهل البيت بيفتحوا الباب بيدخل، يا جماعة خلوه مغلق دائما، شوفوا لكم مكان تسوون فيه حاجتكم، تفتح الباب تدخل الحمام شيطون اثنين يطلعون، خلى دائما مغلق ويلا خلاص، يقعدون أهل البيت مراقبين هالحمام، لأنه يقول لك أول ما تفتح وما تشوفه يعني، فهذا الكلام غلط، وهم يوهمون به الناس قائم على غير علم. لذلك أنكد الناس عيشاً الجهال. إيه نعم، شوف لما استقبل معلوم اليوتيوب ذا يكون متهني مسكين بأكله، ولده مسكين يبيره الحمام، ولده حين وقته ما يبغى الشيطان يطلع معه أو شيء، ما يبي باب الحمام ينفتح، وظل قلق طول اليوم ويعيش 60 سنة في شقاوة، كل ما انفك باب انصك باب. لا أضيق من قلب الجاهل كما قال ابن القيم وغيره، وما أشرح من صدر العالم، مستريح العالم بالعلم، أما الجاهل منكد عيشه بالجهل، والله والله. إيه خلاص، إذا سميت الله وسكيته الشيطان ما يدخل إن شاء الله، سمي الله وأغلقه ما يفتح باب مغلق. المقصود جاء يحثو من صدقة رمضان يسرق، هذا يدل خطير الأمر، خطير جدا، لكن انتبهوا من الإيهام، لأن شخص كان يأتيني نعم، ولما عرف يمكن هذه الحقيقة أن الشيطان ممكن يسرق، نعم عرف يعني بعض من معه في البيت، صار كل شوية ينسل 100 ريال 500 ريال من مخباته، سبحان الله الشياطين، في الأخير حقق طلعت إيش المرأة هي لتأخذ. المقصود ينبغي أن ينتبه الشخص بأن يسمي الله ويغلق إيش الباب، سمي الله الشيطان ما يفتح باب. فهذا الشيطان شوفوه تصور صوت رجل وجاء يأخذ حقيقة من الصدقة، أمسك بها أبو هريرة، إذن هو في حالة الجنية مثل الريح ما تقدر تمسكها، لكن لو تحول صورة بشر أو كلب أو بس سودة تقدر تمسكها، أما في حالة الجنية وهي يكون كالريح ما تقدر تمسكها، يطلع ينزل ما تشوف، إنه يراكم وقبيله على صورته يعني من حيث لا ترونه، لكن إذا تصور تراه. كما أخبرني شقيق لي قال كنا عند جدة لنا، وأنا أعرف بيت الجدة وأنا صغير، كان تملك قريب من الحرم بارك الله لهم عمارة، بس الدور الأوسط مهجور، جاء له حب الاستطلاع ينزل المكان المهجور ويدخل فيه، مهجور أحيانا يكون سكن للشياطين خلاص مهجور. فحدثني شقيقي قال فروحت المكان اللي عتيده في البيت قبل أن يكون مهجور أن يكون مطبخا، فدخلته فاستغربت، قال جدتي كما خلقها الله لكنها ملتفتة، أقول جدة فمرت بجانبي قالت أنا ليست بجدة لك، مرت قال فاقشعر بدني كذا، فعرف أنه الجن. فالمقصود أنهم يتصورون ويتشكلون على صورة حياة يا قطط. فالشيطان لا يستطيع حينئذ إذا أغلقت الباب وسميتها أن يقتحم بيتك، وأكثر الناس لا يفعلونه. ما تسمع لطقة الأطق ذكر الله دخل، دخلت مع الشيطان وأكل واشتهى طعامه وتعشى. أغلب الشياطين مسحون عبطونهم الآن مفتاحين كثير، يدخلون البيوت ما يذكروا الله الناس عند الدخول، يدخل معهم الشيطان في البيت، قدم له العشاء يتلذذ العشاء وينسى التسمية، فيقول فيحمدون هذا البيت الشياطين. والله البيت يا يا كهلبه كن من سنهانا ما الكرم، والله شوف بطونه شوف ضامنين الفراش. وذاك جاء بالحديث إن المؤمن يظني شيطانه، جاي يأكل سمع ما أكل معه، أعوذ بالله من هذا الذي ابتليت به، يعني جاء يدخل البيت سمع الله ما في مبيت، شرد في الشوارع يعني ولو وين يروح، قدم العشاء أكل لين يصير هزيل شيطان ضعيف، قطع عليك كل سبل التقوية، لا بيت ولا عشاء. هنا فينبغي الإنسان أن يمنع الشيطان بالتسمية من دخول البيت والمنام، ويمنعه من الطعام، ويمنع نفسه أيضا من أن يتشبه بالشياطين. نعم، فإنهم يعصون السلف، السلف نهوا عن النزول عند أهل البدع، فأنكروا مثلا على الواعظ المعروف عايض القرني، قال رأيناك لو رحت فرنسا نزلت عند جماعة التبليغ، البدع ما ينزل عندهم يعني، قال لي أضمن العشاء والمبيت. فإذا المسلم ألا ينزل على أهل البدع ولا يخالف إيش السلف وإجماعهم من مفارقة أهل البدع والبقاء معهم. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال الحديث 11. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوش اليمامي قال قال لي أبو هريرة يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال لا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكانا متآخين، وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر. قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمته، وقال للآخر أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟
الله أكبر،
اذهبوا به إلى النار. قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوش به.
إخواني من قال هذه الكلمة فهذا من بركات حلقات العلم، يستغفر منها فورا. من استعظم ذنب على جار له يذكره أو زوجة آذته وهو رجل صالح بالمعاصي تتابعها واشتد عليه الأمر وغضب يوم وقال له والله ما يغفر لك، كيف تسوي كذا؟ والله ما يغفر لك. فمن مر عليه السجل في الذاكرة أنه نطق بهذه الكلمة الآن في هذه الحلقة يستغفر فورا. لما؟ هذا الحديث صحيح وفيه من الفقه تحريما يقول الرجل للرجل مهما استعظم ذنبه، مهما استعظم ذنبه دون الشرك، أن يقول له وهو يشرب خمر ويشرب خمر والله الله ما يغفر لك، كم مرة أشوف في اليوم تشرب خمر، كم مرة تزاني النساء، والله ما يغفر لك، انتبه انتبه، لا تنطق هذا بلسانك، حتى المشرك قل والله ما يغفر لك المت على الشرك. لأنه كم إنسان في عهد النبي كان عدو للنبي وتاب واستغفر وغفر الله له، فلا تطلق تقول لن يغفر لك الله. أي ما السبب؟ أول هذا الحديث يكفي أن كلمة أوبقت دنياه أخرى. ثانيا العلة في ذلك ما سمعتم، قال أكنت على ما في يدي قادر؟ فهذا الذي قرر أن هذا لا يغفر له يريد أن يجيش قدرة الله وحكمته على حكمته، حكمتي تقتضي ترى من فعلك الذنوب هذا الكثير ما يغفر لك الله، والحكمة حكمة من ومغفرة من وقدرة من، فلا تطوع يعني هذا كله على مرادك، أنت مين عبد ما ترى فيها في عالم الله أصلا، ما ترى نقطة، وتريد أن تجيش أمر الله عليك. وذلك يذكر أن شخصا كان يمشي في قرية ونظر إلى طائفة منها أو إليها يبسا لا تنبت نباتا ولا زرعا ولا تخرج زرعا، فنظر وقال ترى هذه القرية محتاجة أن ننزل عليها مطر، فسمع هاتف أأنت أعلم أم الله، فقد يكون تأخير المطر عليهم ليتوبوا أهل هذه القرية. نعم، فقال لازم ينزل مطر، أو في نفسه لا ود هذه القرية ينزل فيها مطر، ما قال يا رب أنزل عليهم المطر وجعلها على دعائه واستجابته، يقن أيقن إنه هذه حقها ينزل في أي وضع ينزل. طيب سبحان الله، حكمة أخر عليهم المطر يؤدب عباده ليتوبوا إليه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أريد منهم يرجعوا بهذه العقوبات، مرض كورونا إلى آخره، لعلهم يرجعون. تجي تقول هذا وتكذب مثل هذا المنقول عن الرسول، فإياك أن تفعل، أو تدعو على عاصي فعل بعض المعاصي فتدعو عليه معتقدا إنه أهل أن يجيبك الله فيه، احتمال يكون عنده حسنات أخرى تمنع وقوع هذه العقوبة عليه أو إلى آخره، تقول يعني يصير لك كذا وانت موقن، مو مثل ابن عمر يعني يتهدد بدعاء يخوف، لا يقول لا انت كذا وسيصير لك كذا والله سيكون على مرادي فيك. سبحان الله العظيم، من انت يا عبد الله؟ فاترك الامر الباري وافعل الاشياء المشروعه من غير ان تتألى عليه وتجيش حكمتك، حكمته إلى حكمتك، فتكون كما قيل كما قال أكنت على ما في يدي قادر، أكنت بي عالم، عالم بحكمتي أنت حتى تقول هذا حق النار ما يغفر الله له، أنت أعلم به ولا أنا؟ إذا لا تقول هذا يا أخي، توب إلى الله. نعم.
الحديث الثاني عشر، قال الطبراني حدثنا أبو الشيخ عن محمد بن الحسين بن عجلان الأصبهاني.
طيب خلينا نروح للمسند، طولنا شوي.